العلم والنور والهدى والتقوى اللي بالدعاء نور
الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة التي تحت عنوان هذه عقيدتنا. في نفس هذا التوقيت من الأسبوع الماضي كان معنا فضيلة الوالد الدكتور جمال المراكبي، وفضيلة الشيخ الوالد أيضا الدكتور عبد الله شاكر، وتكلم عن هذه عقيدتي أو هذه عقيدتنا. إخواني وأخواتي، ينبغي على العبد منا أن يحرص على تصحيح عقيدته. فكثيرا ما سمعنا في أزمة غزة على شاشات هذه الفضائيات من يقول إننا قد أصبنا في عقيدتنا، وإن أول طريق لنصرة الإسلام أن نعود إلى العقيدة الصحيحة التي كان يعتقدها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتي اعتقدها صحابة النبي رضوان الله تعالى عليهم، وصار على ذلك الأئمة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك أقول لإخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نحرص على العقيدة الصحيحة، إذ إن الشيطان يريد أن يلبس على العبد في عقيدته، ولو أفسد العقيدة لنال ما يريد. فحينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، وصل العبد إلى مقصود الشيطان، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولا تنفع هذه الكلمة، لأنه يقول إني أخاف الله رب العالمين وهو لا يخاف الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فلذلك إخواني، حينما نتصفح كتب التاريخ نجد قوما يتعبدون عبادة فوق عبادات الصحابة لربهم سبحانه وتعالى. والله العظيم لا أبالغ، هناك من تعبد لربه فوق عبادات الصحابة، صام صياما أكثر من صيام الصحابة، وصلى صلاة أكثر من صلاة الصحابة، حتى قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لما يرون من حسن صلاتهم وحسن المظهر، لكن على عقيدة فاسدة، على آراء تابعة لأهواء. قال وتحقرون صيامكم إلى صيامهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم بأحاديث كثيرة. ولا أريد أن أتكلم على طائفة الخوارج فقط، فإن الذين ابتدعوا في دين الله وشوهت العقيدة عندهم طائف عدة، وحدثت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهذا كلامه عليه الصلاة والسلام، كلها في النار إلا واحدة، والحديث عند أبي داود وعند الترمذي وهو صحيح. لذلك أقول لإخواني وأخواتي، ما هو المنهج الذي ينبغي أن يصار عليه؟ ليست المسألة في حسن صلاة فقط، أحسن الصلاة. ليست المسألة في حسن صيام فقط، أحسن الصيام. ليست المسألة في أن أدفع الزكاة فقط، أحسن الزكاة وأحسن الصدقات وأحسن العمرة وأحسن الحج. لكن هناك شيء آخر تقام عليه الصلاة،
وتقام عليه الزكاة ويقام عليه الحج وتقام عليه كل العبادات. فلو أن إنسانا بعقيدة فاسدة ذهب إلى ربه بعبادات تملأ ما بين السماوات والأرض أن يقبلها رب العالمين جل وعلا، بخلاف آخر بأعمال قليلة لكن مع عقيدة صحيحة، هذا هو الذي يقربه الله وهذا هو الذي يغفر الله سبحانه وتعالى له. حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، المقصود العقيدة الصحيحة. حينما يسأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة وصيام مع عدم تقليل لهذه العبادات، لكن هناك الأصل العقيدة أصل لهذه الأصول. فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث عتبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة، لكن العقيدة الصحيحة في كتب التاريخ. قرأت قصة عن الخوارج، وقعت هذه الواقعة مع عبد الله بن خباب ابن الأرط رضي الله تعالى عنه عن أبيه. صار في طريق وكان معه امرأته وكانت حاملا وعلى وشك الوضع، وأوقفه مجموعة من الخوارج، أوقفوا عبد الله بن خباب وظلوا في مناظرة معه وفي كلام معه، فقدر الله سبحانه وتعالى أن يناظرهم عبد الله ولم يقتنعوا بكلامه، فمن كثرة غيظهم وحقدهم وغلهم عليه قتلوه. ثم بعد ذلك نظروا إلى امرأته الحامل فلم يرحموا ضعفها ولم يرحموا جنينها، بل قتلوها وبقروا بطنها. يعني شوف الفظاعة، ويظنون أنهم بهذا القتل يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أقوله، ينبغي علينا أن نعتقد عقيدة صحيحة. ليست العقيدة أن نقول لا إله إلا الله فقط ونحن نبتعد عن شروطها وعن مقتضيات لا إله إلا الله وعن الأوامر التي جاءت بها لا إله إلا الله والنواهي الذي نهت عنها لا إله إلا الله، لا، المسألة ليست هكذا. المهم بقروا بطن هذه المرأة وقتلوها كما قتلوا زوجها، وهم هم المجموعة الذين فعلوا هذه الجريمة يسيرون بجوار بستان لرجل كتابي من اليهود أو من النصارى، فأخذ واحد منهم تمرة من البستان ثم أراد أن يأكلها، فقال له زميله الخارجي ويحك تأكل هذه التمرة وهي لا تحل لك؟ فنظر إليه الخارجي الآخر قال ولما؟ قال لم تستأذن وهي تمرة كتابي، واحد كتابي. فاستغفر الله وألقى بالتمرة في موضعها، رأى أن أكل التمرة ذنبا عظيما كبيرا، ولم يرى أن قتل عبد الله بن خباب وامرأته الحامل لأن هذا ذنب ولا شيء ولا شيء. ما السبب؟ العقيدة الفاسدة، العقيدة الفاسدة. فإخواني وأخواتي، ننظر إلى عقيدتنا، ماذا نعتقد في الله سبحانه وتعالى، في أسمائه، في صفاته، في ربوبيات الله، في ألوهية الله سبحانه وتعالى، ماذا نعتقد في الإيمان بالملائكة، بالقدر، بالكتب، بالرسل، ماذا نعتقد؟ ماذا نعتقد؟ هل نعتقد العقيدة التي كان يعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وحولنا هذه العقيدة بعد علم إلى عمل؟ هي التي تدفعنا إلى عمل أم لا؟ ظلت المسألة هكذا على توحيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واعتصام وإخوة ووحدة وعمر بن الخطاب. حينما مات عمر كسر باب الفتنة كما أنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أواخر عصر عثمان رضي الله تعالى عنه حدث ما حدث. هذه الاختلافات وهذه الفرق نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، نبأنا بها عليه الصلاة والسلام. وفي واقعنا المعاصر خرجت فرق وطوائف وأحزاب إلى غير ذلك، وكل يقول أنا على العقيدة الصحيحة، أنا الصواب، أنا الحق. ونحن نعلم أن الحق ما قاله الله وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، الحق ما قاله الله وما قاله الرسول، بفهم الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، بفهم الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف يشهد لهم الله ثم لا أقبل ما أتوا به؟ كيف يثني عليهم الرسول صلوات الله وتسليماته عليه بل يفضلهم على كل الأمة وأنا أقول لا أتبع هؤلاء، لا أتبع هؤلاء. فحدث في واقعنا المعاصر بعض التهاون في دين الله سبحانه وتعالى، وبدأ بعض الناس يأتون بأحكام بخلاف أحكام الله سبحانه وتعالى يحكمونها ويتبعون أهواء، يبقى اتباع هوى وتساهل في دين الله سبحانه وتعالى وتساهل في الأحكام، وممكن تنحية لبعض أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. رأى مجموعة من المسلمين هذا الشيء فغاروا على الدين، هذا التهاون وهذا التساهل في أمر الدين، فغاروا على الدين وظنوا أن هؤلاء لن يرجعوا إلى الدين إلا عن طريق التشدد والغلو ونحو ذلك. هؤلاء أفسدوا، هؤلاء أفسدوا، هؤلاء أفسدوا، هؤلاء أفسدوا. إنما منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان بين هؤلاء وبين هؤلاء. لذلك أنا أخبرك بشيء، ولا نريد أن نجامل أحدا على حساب ديننا، لا تأخذ كلمة من أي إنسان كائنا من كان إلا بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. عامة الناس الذين لا يجيدون النظر في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في أقوال أهل العلم، هؤلاء يقلدون من يثقون فيه من المشايخ والدعاة إلى الله وليس عليهم شيء، بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من استطاع أن ينظر للكتاب وللسنة فلينظر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ علي معي؟
أيوة نعم مع حضرتك.
شيخ نحب نسألك على القرآن اللي نقدر نقرأها متوضي أو غير وضوء؟
حاضر. قراءة القرآن بلا وضوء يعني؟
ايه.
حاضر.
وعندي سؤال آخر.
تفضل.
عندي أختي لها زوجها عنده كثير من الطاعة ويسبها ويقول لها كلام لا يجوز الحديث.
نعم.
هلا ماذا الحل معها؟ ماذا تعمل معها؟ ماذا؟
حاضر. أجيبك إن شاء الله.
وعندي سؤال ثالث شيخ.
تفضل.
تسمح. وقت ما صليش وهل الدرد يجب مقبل الإسلام أو لا؟ طبق علي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟
عليه الصلاة والسلام. أعيد السؤال.
هل الدرد قبل كنت لست أصلي وبدأت في الصلاة؟
نعم.
هل الدرد طبق علي انطبق علي حديث يجب الإسلام ما قبله أو لا؟
حاضر. يجب الإسلام ما قبله. حاضر. أجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أقول لإخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نتنبه، نأخذ ديننا من قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بمثل ما آمن به صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في اختلاف. حينما نتأمل حديث الرسول صلوات الله وتسليماته عليه عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما بإسناد صحيح من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال كلاما ينبغي أن نتنبه جميعا له. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قويا في أسلوبه وفي إلقائه صلى الله عليه وسلم، يؤثر على من يسمعه. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، خافت منها القلوب، وظرفت منها العيون، تأثرت العين حينما تأثر القلب وظرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله، أي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تتكلم بكل شيء وتنبهنا عن كل شيء، تحذرنا من كل شر وتخبرنا بكل خير وتدلنا عليك، كأنك صلى الله يا رسول الله تودعنا، كأنها موعظة مودع. فأوصنا، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله فعل المأمور واجتناب المحظور، لها تعريفات كثيرة، فعل المأمور واجتناب المحظور. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني والسمع والطاعة لأولي الأمر من المسلمين سواء كانوا الأمراء أو العلماء. السمع إذا تكلموا والطاعة إذا أمروا، هذا معنى كلمة والسمع والطاعة، يعني أن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أمر. والسمع والطاعة في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، كما يبين نبينا عليه الصلاة والسلام. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد. أكمل الحديث بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
والله بخير الحمد لله.
يا شيخ، أريد من فضلكم أن تفردوا حلقة خاصة بالمسبوق والساعي في الصلاة.
بالمسبوق
والساعي.
حاضر،
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. أريد أن أقول، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد. ويا أخواني، أنا أريد أن ألفت الأنظار لإحكام شرعية. أنا رجل من العوام، ويجوز لأي مسلم أن ينصح إخوانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحينما أوضح شيئا لإخواني، أنا لا أجيد أن أنزل الأحكام على الواقع، لكني أخبرك بما في كتاب الله وبما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما تنزيل هذه الأشياء على الواقع فيحكم فيها أهل العلم عليهم رحمة الله، أما أنا فرجل أطلب العلم على سبيل النجاة. الذي أعلمه وقرأته لأهل العلم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة: وإن تأمر عليكم عبد، الإمارة بخلاف السلطان والخلافة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: إن كنا ثلاثا فأمروا أحدكم. دي إمارة على سفر، إمارة على سفر. أنا لا أدعو لجماعات ولا لأحزاب ولا لطوائف، إنما أريدكم أن تنتبهوا. لو إحنا في شركة من الشركات، الشركة دي لو كل إنسان صار في هذه الشركة دون أن يكون هناك رئيس، يعني دون أن يكون هناك رئيس للشركة أو نائب رئيس، أو كل واحد يعرف ماذا يصنع دون أن يكون هناك آمر ومأمور، ما الذي يحدث؟ طيب، لو كنا في البيت وأنت مع زوجتك وأولادك، الرأي لمن في البيت؟ يعني نريد أن نسافر، اللي عايز يسافر يسافر، اللي عايز يأكل يأكل، واللي عايز يشرب يشرب، واللي عايز يخرج يخرج، واللي عايز يفعل يفعل، واللي عايز تتجوز تتجوز، واللي عايز يروح يروح، ولا في رأي، في شخص نرجع إليه في البيت؟ هذه هي الإمارة التي يتكلم عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر. أحسن نتكلم، واحد يأخذ هذا الكلام ويفهمه فهما غير صحيح. أنا أريدكم أن تنتبهوا للكلام إخواني. من أمر على شيء تجب طاعته في هذا الشيء لا في غيره دون معصية، أوضح الكلام أكثر بعد أن تصلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لو أعمل في شركة من الشركات لي رئيس في العمل، رئيسي في العمل قال يا فلان مواعيد الحضور في الساعة 8 صباحا ومواعيد الانصراف في الساعة 2 ظهرا وأنت مكلف أن تقوم بعمل كذا وكذا، لو قال لي وصل الأوراق الفلانية للمكتب الفلاني، هات من المكتب الفلاني الأوراق الفلانية، انزل اشتري كذا، اعمل كذا، سوي كذا، خلاص طالما في إطار العمل أنا تحته مفيش مشكلة، لا إشكال. طيب لو قال لي رئيسي في العمل وأنا أعمل في شركة يا فلان، قلت له نعم، قال لا تدخل بيتك طعاما، نعم، قال لي فارق زوجتك، نعم، قال ما الذي يحدث بينك وبين زوجتك، هو ملوش دعوة أنا ولا زوجتي ولا أولادي ولا بعلاقتي، هو أمر علي في مجال العمل فكلامه يكون معي في مجال العمل فقط. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
تفضل يا أستاذ.
بعدين حضرتك عايزين نعرف ايه عقيدة الولاء والبراء.
حاضر حاضر يا أختي. أقول يبقى إذن من أمر على شيء يبقى بيأمر ويطاع في هذا الشيء لا في غيره. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد؟
الحمد لله.
بنحبك بالله والله.
أحبك الله الذي أحببتك.
والله العظيم بنحبك.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
أنا في الكويت.
أهلا وسهلا.
أنا والدة منصور.
أهلا وسهلا.
منصور بيروح لك كل سنة وأنا طالبة منك طلب.
تفضلي يا أختي. طيب أعود للكلام فأقول معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صبا من العراق.
أهلا وسهلا بأهل العراق.
أنا ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أخي طالب في كلية الفقه والعقيدة.
نعم. تفضلي.
ووالدي ما اعتقل وحصل الآن أخي على وظيفة لحماية أحد الشخصيات في الحكومة. عنا أننا يعني تعرفون أننا بلد محتل ونحن العائلة محتاجون إلى المال.
نعم.
سألنا بعض العلماء في العراق وقالوا يجوز العمل معهم، وبعضهم قال أنهم مرتدون لا يجوز العمل معهم، فما هو جواب هذا السؤال؟
حاضر.
أو ما حكم عمل أخي في هذا المجال؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إبراهيم القاضي مع حضرتك.
أهلا وسهلا، الله يبارك في حضرتك.
دلوقتي أنا هسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
فضلك الله. أنا عندي بنتي زي ما تقول جالها 2 خطاب.
نعم.
وبعدين يعني عندي كتب الكتاب يسيبوها. فواحد قال لي روح لشيخه بتاع. فانا رحت للشيخ وطبعا مش مقتنع بالكلام ده. فانا عايز تعالي حضرتك الكلام ده.
حاضر حاضر.
شكرا.
حاضر والله يبارك فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
والله بخير الحمد لله.
كيف حالك يا شيخنا؟ والله يا شيخ بس سؤال لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبة لو أنا قمت الصبح لقيت نفسي يعني حلمت إن أنا استحلمت، بس لما بقوم الصبح مثلا ما بلاقيش يعني أي شيء يدل على إن أنا استحلمت.
حاضر.
هل هو استحلام من الشيطان؟ هل في الحالة يجوز إن أنا لازم أختفل؟
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. فيقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا أنا بحبك في الله والله شكرا عليه.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله 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 أنا ما كنت بطلع تلفزيون لما شفتكم وسمعتكم جبت والله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
وجزاك يا شيخ والله بالله عليك تدعي لأحمد ابني يا شيخ.
أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. الله يبارك فيك.
الله يكرمك الله يكرمك يا شيخ.
فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ولي على شيء معين ليس من حقه أن يأمرني في شيء آخر، يعني اللي يكون في العمل ملوش أن يأمرني في شيء آخر. أمير السفر الذي يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على أمور السفر، يعني يا جماعة احنا نرتاح في المكان الفلاني، يا جماعة احنا هنتحرك بالسيارة أو هنتحرك بهذه الدابة من منطقة كذا لمنطقة كذا، يا جماعة احنا وهكذا في أمور السفر. لكن لا يقول لهم ولا يتدخل في أمر بعيد عن السفر بحجة أنه هو الأمير عليهم، لا، في فرق. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على الطاعة السمع والطاعة في الإمارة، يقول أهل العلم عليهم رحمة الله، فمن باب أولى من هو أعلى من الأمير، من باب أولى من هو أعلى من الأمير. وأنتم تعرفون أن الطاعة مقيدة بطاعة الله وبطاعة رسوله صلوات الله وتسليمه عليه. الشاهد في أحكام بتدور، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال العبارة التي من أجلها أتيت بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي، أو فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدق صدق رسول الله، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أصنع وأنا أريد، يعني أريد النجاة بين يدي الله، ماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. النجاة سفينة النجاة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أتعجب من قوم يصلون على السنة ويصومون على السنة يحجون على السنة وسلوكهم ليس على السنة، أخلاقهم ليست على السنة، كلامهم ليس على السنة، وأخطر من هذا وذاك عقيدتهم ليست على السنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن خلونا الأول في هذه الجزئية، أعمل إيه في الاختلافات الكثيرة يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي. وقال الله في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموا من؟ حكم الرسول صلى الله وسلمه عليه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول. وقال تعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين رجلا، يعني لا أجدن رجلا متكئا على أريكته يقول: هاتوا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا. كلام في الكتاب والسنة. بل قال السيوطي رحمة الله عليه في كتاب حجية السنة أن من أنكر حجية السنة كفر، أن من أنكر حجية السنة كفر. فأنا أريد من الجميع أن يعتقد اعتقاد الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. وعقيدتنا إخواني وسط بين غلو وجفاء وبين إفراط وتفريط. ودعوني أضرب أمثلة على هذا. الإيمان بالقدر، عقيدة أهل السنة، أنا لا أفرد الكلام على الإيمان بالقدر، إنما أنا ألفت الأنظار إلى أنه ينبغي أن نهتم بالعقيدة، وينبغي أن نقرأ في كتب العقيدة، وينبغي أن نعلم أولادنا العقيدة، وأن نعيش مع العقيدة، ينبغي هذا. وما نزل القرآن كله ولا أرسل الرسل كلهم إلا من أجل العقيدة. في الإيمان بالقدر، خرج قوم أطلق عليهم القدرية. ماذا قال هؤلاء وآخرون الجبرية؟ والقدرية ينقسمون إلى قسمين، طائفة غلاة يساء القدرية، وبعضهم يقول هؤلاء هم مجوس الأمة، وطائفة أخرى من المعتدلين من القدرية، وهذا الاعتدال أيضا فيه انحراف، يسميه البعض بطائفة الإبليسي. الطائفة الجبرية والطائفة القدرية واحدة منهم مع غلو والثانية مع جفاء. فاللي مع الغلو الجبرية، من هؤلاء؟ الجبرية كالجهمية ومن كان على شكلته. ممكن بعض يعني آبائي وأمهاتي يقول لي أنا إيه اللي دخلني في جهمية وجبرية وقدرية وهذه الأشياء؟ لا، خذ مني الكلام الذي يقولونه وطبق على نفسك وانظر أين أنت. إحنا نريد العقيدة السليمة، وسأخبرك لماذا فتحت في القدر بالذات. الجبرية، هؤلاء يقولون إن الذي خلق الأشياء كلها هو الله، نعم، وإن الذي شاء الأشياء كلها هو الله، نعم، ولا يحدث شيء في الكون إلا بأمر الله، نعم، ولا يتحرك ساكن إلا بأمر الله هو الذي يحركه، ولا يسكن متحرك إلا وهو الذي يسكنه، ماشي. قالوا بل هو الذي أجبر المؤمن على إيمانه، وهو الذي أجبر الكافر على كفره. خذوا بالكم بقى من الكلام الخطير، هو الذي أجبر المؤمن إجبار، هو الذي أجبر المؤمن على إيمانه، وهو الذي أجبر الكافر على كفره. إيه ده؟ أيوة، هو الذي أجبر السارق أن يسرق، وهو الذي أجبر الزاني أن يزني، وهو الذي أجبر القاتل أن يقتل، وهو الذي أجبر المغتاب أن يغتاب، وهو الذي أجبر الكاذب أن يكذب، وهو الذي أجبر الحاج أن يحج، وهو الذي أجبر الصائم أن يصوم. أما الإنسان فين؟ قالوا الإنسان كريشة في مهب الريح. ماذا تصنع الريشة مع الريح؟ الريح يحملها يمينا تكون يمينا، يسارا يسارا، إلى أعلى أعلى، إلى أسفل أسفل. والعجيب أنهم يستدلون بآيات وبأحاديث، يعني يقولون مثلا، يقول الله في سورة الأنفال وما رميت، أهو بينفي، مع إن اللي كان بيرمي في أرض المعركة والرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى مين اللي رمى حقيقة؟ الله. يبقى اللي بيفعل حقيقة؟ الله. وهؤلاء جهلة، ما فهموا الآية فهما صحيحا، لأن الآية تقول وما رميت، اسمع، إذ رميت، يبقى يثبت الله لهم أنهم رموا. إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت فعلت السبب وكانت النتيجة بفضل الله. حينما أصاب سهمك يعني ما الهدف، كان هذا بأمر الله، هذا هو المقصود فقط، لكن أنت فعلت. أنت الإنسان له مشيئة، الإنسان له اختيار، الإنسان له اختيار. أنا الآن وأنا أتكلم لي اختيار، أن أسكت أو أن أتكلم، أن أنظر، أن أغمض عيني، أن أرفع يدي، أن أخفضها. لكن هل أجبرني الله على ذلك؟ الجواب لا، ما فيش إجبار، وسأخبرك بمثال يوضح هذا. المهم، هؤلاء الجبرية غلوا في عقيدة القدر، أرادوا أن يثبتوا المشيئة، أثبتوا الكذا حتى سلبوا من العبد مشيئته وإرادته واختياره، حتى قيل، وإن كنت لأود أن أحكي مثل هذا لكن سمحوني، حتى قيل أن واحدا منهم دخل فوجد رجلا مع امرأته، عياذا بالله سبحانه وتعالى، فصار أيتها الخائنة أيتها كذا أيتها كذا. فقامت هذه الزوجة وقالت: ألم تعلم أني مجبورة على فعل هذا؟ فرفع يديه وقال: الحمد لله الذي رزقني بزوجة، إذا ما نسيت منهج الله ذكرتني. أستغفر الله أن يكون هذا هو منهج الله، وإلا نأخذ كل الجبرية إلى برج من الأبراج نرمي واحد واحد ويجي يتكلم واحد نقول إحنا مجبور، أنا مجبور على هذا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يبارك.
أسألك يا شيخ، أنا أقطن مع زوجي في إيطاليا، هل يجوز لنا أن نأخذ الجنسية الإيطالية؟
السؤال على الجنسية يعني.
نعم. وأخبرك يا شيخ أنني أدرس الأطفال في هذه البلاد اللغة العربية وتحفيظ القرآن، هل هذا يبرر جلوسي في هذه البلاد وبماذا تنصحني؟
حاضر.
وأسألك الدعاء لي ولزوجي ولبناتي، يحفظك الله.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ويثبتنا وإياكم على الحق. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بحبك الله تعالى.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
دعك تعز.
اتفضل. نعم. طيب، الصوت انقطع. طيب، أقول لإخواني وأخواتي، هكذا يعتقد هؤلاء الجبرية ويقولون الإنسان مجبور على أفعاله إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. طائفة أخرى انحرفت أيضا، جفت، قالت لا، كل شيء بيفعله الإنسان باختياره. ماشي، يعني الإنسان إن أراد أن يؤمن آمن، وإن أراد أن يكفر كفر. ماشي يا جماعة. قالوا والإنسان غير مجبور في شيء، اتفقنا معاكم. بصوا بقى المشكلة، قالوا والله لا دخل له في أعمال العبد ولا مشيئة له في أعمال العبد، بل رب العالمين، دغلات القدرية، رب العالمين لا يعلم الشيء إلا إذا وقع، حتى لا يعلم العبد ماذا سيصنع في الدقيقة المستقبلية. انظر لما هو أكثر من هذا. قالوا بل لو أراد الرب أن يهدي العبد ما استطاع. لو كان العبد يريد الكفر والرب يريد له الهداية، تقع إرادة العبد وتغلب إرادة العبد إرادة الرب، وتغلب مشيئة العبد مشيئة الرب. نفوا عن الله العلم، ونفع عن المشيئة، ونفع عن هذه الأشياء. ومنهم المعتدلون، منهم يثبتون ركنين من أركان القدر وينفون اثنين. يقولون الله يعلم وكتب، يعني يعلم ماذا سيصنع وكتب هذا في اللوح المحفوظ، لكن لا يشاء الله الكفر، لا يشاء الله المخالفات. طب ما شاء الله كان يا جماعة، وما لم يشاء لم يكن. قالوا لا، لا يشاء الله هذه الأشياء. وإيه كمان؟ قالوا ولا دخل لله سبحانه وتعالى بخلق العبد، بخلق أعمال العبد. إخواني، هذا غلو وهذا جفاء. ثم إيه العقيدة في القدر؟ القدر سر من أسرار الله في خلقه، لم يطلع رب العالمين عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، وهو يدل على الإيمان بالغيب. وعلى كل، إن أهل السنة لا يحبون أن يتكلموا في القدر كثيرا، إلا أنني سأوضح من أجل الشبهات فقط. والقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وأتذكر ابن القيم رحمة الله عليه وهو يعرف القدر، فنقل تعريف الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يعرف القدر فيقول القدر قدرة الله، فيقول والقدر قدرة الرحمن. ابن القيم رحمة الله عليه بيتكلم على إن القدر، فيقول وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه، يعني اختلفت الخلائق وتحيروا في شأنه، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا، أي هذا التعريف، واستحسن ابن عقيل هذا ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. الإيمان بالقدر لابد أن تؤمن بأربعة أشياء. أولا تؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى الكامل الواسع، تؤمن بأن الله يعلم كل ما كان وما سيكون وما هو كائن، بل علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعني رب العالمين يعلم كل فعل فعلتها وكل فعل ستفعلها، كل كلمة قلتها وكل كلمة ستقولها وكل كلمة تقولها، بل وأكثر من ذلك. وأجيبك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحتي عايزة استفسر عن سؤال بس.
تفضلي.
حضرتك أنا حصل نصيب مع واحد خطبني وكده.
نعم.
وقعدت معاه 4 شهور والمهم ما حصلش نصيب يعني في الخطوبة.
نعم.
فهو اللي سابني مش أنا اللي سبته يعني.
نعم.
الرفض جه من عنده هو بسبب حاجات كده القايمة والحاجات دي.
السؤال.
السؤال يا فندم اللي احنا خدنا الشبكة، يعني احنا قلنا بدل هو اللي سابني يبقى انا اخد الشبكة،
يعني حكم الشبكة. حاضر.
حكم الشبكة. ولو سمحتي استاذ علاء.
نعم.
عايزة نمرة تليفون حضرتك لو سمحت عشان في سؤال طويل يعني وعايزة اسأله لحضرتك.
حاضر. خذي من الكنترول.
ماشي يا فندم.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
الله خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضلي.
هل فعلا في يعني من الانس معشوقات للجن؟
حاضر.
هل يمكن ان يكون في واحده في جن معمول لها عمل ان الجن يعشقها ويعمل معها؟
حاضر حاضر.
الزوج وزوجته يعني.
حاضر حاضر. فهمت.
وهل في جن بيلبس جسم البني ادم فعلا؟
حاضر.
وايه الحل فيه؟ ودلوقتي هو حصل يعني الحكايه دي ويعني اختي وجوزها سايبها لغايه دلوقتي مش عارف
العلاج يعني.
ايه؟
حاضر. وان كان حاجه موجوده زي كده يبقى ايه العلاج يعني؟
يبقى ايه العلاج ونعمل ايه مع جوزها لان هو دلوقتي سايبها عند والدتي.
اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أشوفك الله وعافاك يا شيخ علاء.
الله يبارك في حضرتك.
جزاك الله خيرا.
الله
فعلا احنا كنا محتاجين البرنامج ده جدا وتعرف فعلا الغلاء والقدريه والحاجات دولت. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا.
الله يبارك في
حضرتك. ليه سؤال خاص بالموضوع؟ بالنسبه للايمان يا شيخ علاء من في الحديث بتاع جبريل يسأل ونبي يجيب لما سيدنا جبريل سأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال له الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره. ليه كرر كلمة الإيمان تاني مع إنه كله معطوف الإيمان به؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير. وبعدين فين الشيخ أبي إسحاق؟
حاضر.
يعني عايزين نطمن.
حاضر. أرجع للكلام وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون الكلام واضحا. الإيمان بالقدر كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله لابد أن أؤمن بأربعة أركان. الركن الأول هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما فات ويعلم سبحانه وتعالى الذي سيأتي ويعلم ما هو كائن، بل الشيء الذي لا يقع يعلم ربنا سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يكون، إذا وقع كيف يكون. يعني مش ممكن يكون للكون أكثر من إله. وقال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا. يبقى علم الله شيئا لا يمكن أن يكون. طب لو كان إلا يحصل يا رب؟ قال لفسدتا، أي السماوات والأرض اللي فيه. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولو ردوا، أي أهل النار إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، مع أنهم لن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى. ولذلك في باب، إن كنت لا أريد أن أتضرع، في باب في العقيدة يسمى باب متعلقات الصفات. باب متعلقات الصفات يعني الصفة دي بتتعلق بإيه والصفة دي بتتعلق بإيه. صفة العلم تدخل في باب الجائزات والممكنات والمستحيلات. يعني يعلم الله الممكنات والجائزات. الممكنات دي يعني ايه؟ الممكنات في حق الإله لا في حق العبد. الجائزات في حق الإله لا في حق العبد ولا من وجهة نظر العبد. المستحيلات التي جعلها رب العالمين في كونه مستحيلات. لو كانت كل هذا يعلمه الله. بخلاف أخواني القدرة، فإن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات والجائزات لا المستحيلات، وهذا معنى والله على كل شيء قدير لا يخالفه في شيء. معلش أنا هتفرع بس سؤال واحد وهرجع لأركان القدر. أنا بتكلم على علم الله. أنا هسألكم سؤالا أو أسأل إخواني سؤالا وأخواتي سؤالا، وهو هل رب العالمين سبحانه وتعالى قادر أن يخلق إلها مثله تماما، مثله تماما، خالقا غير مخلوق؟ اوعى تجاوب، اوعى تجاوبي. هذا السؤال اخترعه فلاسفة القوم، مش أنا اللي بجيبه، مش النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كذا. وصل في جرأة العبد أن يسأل مثل هذا السؤال، ده وصل من جرأة عبيد على الله أن يسأله هل رب العالمين يقدر أن يميت نفسه أم لا. استغفر الله العظيم. فهنا لو واحد قال يقدر يبقى جوزت على الله الموت. لو قلت يقدر أن يخلق إلها مثله تماما خالقا غير مخلوق يبقى جوزت أن يكون في إلهين. طب لو واحد قال لا يقدر يبقى كأنك بتنسب العجز إلى الله، لا يقدر أن يميت نفسه يبقى تنسب العجز إلى الله. أمال إيه الحل؟ قعد أهل السنة جزاهم الله عنا خيرا، علماء أهل السنة قعدوا قاعدة لمثل هذه الأسئلة. هذه القاعدة تقول ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل. أعيد العبارة مرة أخرى، ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل. يعني العقل قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الشريعة هي اللي بتقول، الشرع هو اللي قال كده، نهى عن كده. ما ينفيه الشرع ده شيء نفاه الشرع، ما جيش انت ده تجوزه بالعقل، لان ربنا جعل هذا من المستحيلات، يبقى هو من المستحيلات ما يدخلش في المسألة. يبقى هي دي القاعدة اللي انا بجاوب بيها، ربنا يميت نفسه. اقول لك رب العالمين قال في كتابه وهو الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي لا يموت. فحينما تسأل عن شيء نفاه الشرع اقول لك ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل. لكن هل رب العالمين يقدر أن يجعلني في بيضة دون أن يصغر حجمي ودون أن يكبر البيضة؟ الجواب نعم. كيف؟ إن الله على كل شيء قدير. إزاي؟ إن الله على كل شيء قدير. يا أخي أقول لك هي دي نفاها الشرع، عشان أقول ما ينفيه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل. ولذلك ينبغي علينا، ينبغي علينا أن نتنبه لأمر العقيدة. أول شيء أؤمن به، لكي أؤمن إيمانا صحيحا بالقدر، العلم أن الله يعلم كل شيء. ولم يحاسب رب العالمين خلقه بعلمه، يعني رب العالمين لو خلق الخلق كلهم إلى قيام الساعة اللي كان هيخلقهم لقيام الساعة، وبعدين دون أن ينزلهم إلى الدنيا قال يا أبا بكر أنت إن كنا أرسلنا إليك رسولا كنت ستؤمن به، ادخل يا أبا بكر إلى الجنة، أما أنت يا أبا جهل فإنك كنت ستكفر برسولي ادخل إلى النار، وأنت يا أبو لهب كنت ستكفر برسولي من قبل ما ينزل الدنيا. هيقول يا رب أنا ما عملتش، أنا رب لم أفعل. فلم يحاسب رب العالمين خلقه بمقتضى علمه، إنما حاسب خلقه سبحانه وتعالى، حاسب خلقه سبحانه وتعالى مش بعلمه الأزلي فيهم، إنما بواقع أعمال العباد، بأفعال العباد. هذه من حكمة الله، من عدل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان ما يكونش للعبد حجة على خالقه سبحانه وتعالى. يبقى ده الركن الأول. الركن الثاني الكتابة، أن الله كتب كل شيء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
الآن نرى إخوة إلا ما رحم الرحمن، اللي هم إخوة طبعا بلحية وتقصير وثياب.
نعم.
على وجههم السمت الطيب والسمت الطاهر إن شاء الله.
لا.
لكن نجد في الجانب الثاني إن شاء الله إن في إخوة برضك لحية بثياب بتقصير لكن ليس فيهم سمتهم طيب، فكيف نعرف السمت الطيب من السمت الغير صالح؟ وثانيا نصيحة للأزواج الله يرضى عليك وإن إحنا أعوانا عند عوننا الله يرضى عليك، يعني النصيحة لهم.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا.
تفضل. الله يبارك فيك.
انا ليا اخ من اب.
نعم.
واحنا اتنين ايتام موجودين، يعني والدتنا ماتت وكده. وسيبنا مع مرات ابونا.
ايوه.
مرات ابونا بعد بابا ما توفي طلعتنا بره البيت وقالت مالكوش اي حاجه وكده يعني. وجينا بعد كده لها بنتها هي بشهد، قالت لها ياما انا عايزه ورثي. قالت لها انت ايه لما ابقى اموت؟ قالت لها ياما ده احنا دفنينه سوا. قالت لها لا ده اما اموت. وقامت جياني قالت لي ابوك سايب قهوتين وسايب شقه وفلوس في البنك وكان مأمن على حياته وانتوا ما خدتوش من الكلام ده اي حاجه خالص. لما قلت لها تيجي تشهدي معايا في الكلام ده قالت لا اشهد، رحت المحكمه عملت اعلان وراثه، فابني قام ضارب لي 4 تشياك ب 3/4 مليون جنيه. اتحكم عليهم، هو عارف ان انا راجل عامل على قدي ومش هقدر اصرف. رحت له ليه يا ابني بتعمل كده؟ قال لي عشان تتنازل لانه كله ليا انا. يا ابني انت يعني بتقف قدام شرع ربنا؟ قال لي هو كده. ربنا قدرني وقدرت طعنت في كل شياك وظهر فيهم البراءة. الاثنين التانيين فيهم واحد قام واقف قدام القاضي ما عرفش بقى القاضي ما عجبوش كلامه او حاجه قام وقف.
ايوه. سؤال حضرتك ايه؟
انا الوقت قام جايني محامي قال لي انا هاخد منك مبلغ قد كده.
ايوه.
واطلعك من القضيه. خدوا مبلغ بالنسبه لي ضئيل.
نعم.
فهل ده عليه حرمانيه لي؟
ويطلعك يعني من قضيه يعني اتهمت فيها؟
طلعني من القضيه اللي اتهمت فيها بالظلم دي.
حاضر. اجيبك.
حاضر. وحكمهم ايه؟ مرات ابويا ديت.
حاضر.
وابني في اللي عملوه معايا.
حاضر.
وهل اسيب حقي ولا ما اسيبوش؟
حاضر. ارجع للكلام فاقول لاخواني واخواتي سريعا لان الوقت قرب على الانتهاء، إن عقيدة أهل السنة واحد العلم، اثنين الكتابة، ربنا كتب كل شيء، أول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. الشيء الثالث أن ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، وقال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والخلق رب العالمين سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. يعني هو الذي خلق أعمال العباد سواء كانت صالحة أم طالحة، مش أجبرهم عليها. إخواني لو في سكينة، السكينة دي ممكن واحد يضرب بها إنسانا يقتله أو يذبحه، وممكن يذبح بها دجاجة ويأكلها في الحلال، السكينة دي لها ذنب في شيء؟ الجواب لا، إنما السكينة دي كانت سبب في كذا وكذا. رب العالمين هو الذي أعطى إرادة العبد وقوة العبد وعزيمة العبد على العمل، هو الذي حول هذه القوة أن يكتسب بها حراما، وهو الذي حولها بتوفيق الله وفضل الله أن يكتسب بها حلالا. لذلك أقول لإخواني وأخواتي إن كان العبد مخلوقا فإن أعماله مخلوقة وما فيش إجبار. أضرب لكم مثالا عشان مسألة القدر. لو عندي مدرس، المدرس ده عنده مجموعة من الطلاب، فراح قال فلان ده هيرصد. ليه؟ قال ده بديد الفهم، يفهم بصعوبة وشكله كده مش هينجح السنة دي. طب والثاني؟ قال هذا ذكي، طالب ذكي وبيذاكر وهينجح. دخل هؤلاء الطلاب أو هذان الطالبان للامتحان، رسب الأول ونجح الثاني، يعني حدث ما قال المدرس. أنا أسألكم سؤالا، هل هذا ممكن يحدث في أرض الواقع؟ الجواب نعم. ليه بقى ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل أجبر المدرس الناجح على نجاحه؟ الجواب لا. هل أجبر الراسب على رسوبه؟ الجواب لا. اثنين، هل أخبر المدرس قبل الامتحان أن فلانا سيرسب وأن فلانا سينجح؟ نعم. كيف علم؟ بخبرته، بما رأى من هؤلاء الطلاب. طيب الشيء الثالث، لو أهدى المدرس هدية، أعطى هدية للناجح وعاقب الراسب، هل يكون ظلم الراسب؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، أعلم بخلقه، هو الذي خلق الخلق، علم أن فلانا إذا أتته الرسالة سيكفر فكتب أنه كافر، وأن فلانا إذا أتته الرسالة سيرسب فكتب ذلك. فكيف ننكر ونقول بأن ما كتبه الله يجبر العبد؟ هو مش مجبر للعبد، إنما هو صورة العبد. إخواني، رجل أسمر ما أمسك بمرآة، مسك في المراية، أول ما مسك المراية قال لي ياه المراية دي بيضة، ليه؟ فاسدة، جايباني أسمر، كسر المراية. مسك مرآة أخرى جابته أسمر، هو أصلا أسمر، كسرها. أتى بمرآة ثالثة، جايباني أسمر، كسرها. لا، المشكلة مش مشكلة المراية، فيك أنت. وطبعا اللوح المحفوظ له مثل أعلى من هذا، إنما هذا للتقريب فقط، للتقريب فقط. فالذي في اللوح المحفوظ هو صورة العبد، هو صورة العبد. في يوم كنت أجلس مع أخ من الإخوة، وبعدين وأنا جالس أعطى ولده 10 جنيهات، قال له إيه ذهب فاشتري شيئا، شيئا ما. الولد اتأخر، أبوه هو جالس معايا قال لي على فكرة، قلت له نعم، قال لي الولد ضيع 10 جنيه. وإحنا قاعدين بعد شوية سمعنا الباب يطرق طرقا خفيفا، فتح الباب لقى الولد يضع يده على وجهه ويقول والله يا أبي يعني الأموال كانت معايا 10 جنيه بس مش عارف راحت فين، ضاعت مني فين. لا، كيف عرف الأب؟ من معرفته بابنه. ونحن ننكر على الخالق أن يعرف المخلوق؟ نحن ما بننكرش على واحد صنع جهاز كالتلفاز ويجيب لك كتالوج يقول لك خد بالك شغله من هنا وما تشغلوش من هنا، ويعرف أن ده فيه كذا وما فيهوش كذا، ولو عملت كذا يبوز ولو عملت كذا. ليه؟ يعلم صنعته. فرب العالمين هو الذي خلق ويعلم خلقه. والكتابة أنبأت عما في العبد، أنبأت عما في العبد، ولم تجبر العبد على شيء. فنحن لا نقول كالجبرية بأن الإنسان مسلوب الإرادة، ولا نقول كالقدرية بأن الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يهدي العبد ما هدى، لا، بل هناك مشيئة للرب. والله سبحانه وتعالى ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله إن أراد أن يهدي أحدا هداه، بل إن الهداية من الله سبحانه وتعالى وحده، وكل إنسان آمن فبتوفيق الله له. وهناك اكتساب من العبد، وهناك اكتساب من العبد، هناك مشيئة للعبد مقيدة بمشيئة الرب. ورب العالمين لم يجبر أحدا على شيء. ولذلك الإنسان يعرف هو مجبور ولا مسير، مسير ولا مخير. مسير في أشياء، طولك، قصرك، سنك، مرضك، موتك، مش بمزاجك، هذا أنت مسير فيه. لكن صلاتك، صيامك، زكاتك، رب العالمين لم يحاسب العبد ويقول له أنت عشت 60 سنة ليه؟ ما عشت 70 سنة ليه؟ مش يقول له كده. ليه؟ لأن هذا ليس في قدرة العبد. لماذا كنت أسمر ولم تكن أبيض؟ لا، لن يحاسبه الله. لماذا؟ إنما يحاسبه على الشيء الذي كان له اختيار فيه وله اكتساب فيه. الكلام في القدر طويل وكثير، لكن أريد أن أقول هناك اختلاف كثير. أين عقيدتي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ. الحديث، أعود سريعا للأسئلة لأن خلاص الوقت على انتهاء. يقول الأخت كانت بتسأل عن فضيلة شيخنا الشيخ أبي إسحاق حفظه الله وبارك فيه وفي علمه، إن شاء الله ييسر الله سبحانه وتعالى مجيء فضيلة الشيخ لكي مش ننتفع نحن به، لكي تنتفع الأمة به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بشيخنا حيثما حل. وأما قناة الرحمة مع الشيخ أبي إسحاق، والله العظيم ليست كلمة أمام أحد، قناة الرحمة قناة الشيخ، قناة الرحمة قناة الشيخ. وهذا يعلمه الشيخ، علشان بعض الناس يخرج كلاما إن في، اعلموا يا إخواني ليس هناك شيء، ولا يأتي أحد فيدعي كلام الغير موجود. قناة الرحمة قناة الشيخ، والشيخ إن شاء الله بإذن الله أسأل الله أن ييسر مجيئه وأن يشفيه وأن يعافيه لينتفع الناس به وأن ينفع به حيث محل. أما بالنسبة أخت الأخ اللي كان بيسأل قراءة القرآن بلا وضوء، عند جمهور العلماء يجوز أن تقرأ القرآن بلا وضوء ويستحب لك أن تكون على وضوء، ومن الأدلة على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، فذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن هذا قول الجمهور يجوز أن يقرأ القرآن بغير وضوء. رجل يسيء المعاملة مع زوجته، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهدي جميع الأزواج، وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن قدر الله لي لقاء وبقاء في برنامج غد الغد إن شاء الله الميثاق الغليظ سأتكلم إن شاء الله عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة تحت عنوان باب عشرة النساء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وقال وهو يموت صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة ومن ملكت أيمانكم، فاتق الله أيها الزوج في وصية رسول الله. يقول يعني ممكن إنسان الذي فهمته من السؤال إن إنسان أهمل في الصلاة وبعدين رجع، وهل الإسلام يجب ما قبله؟ من كفر تارك الصلاة حتى في التكاسل كفرا وقال بأنه كفر أكبر فإذا صلى لا يأمرونه بأن يقضي ما فات أغلبهم يعني، ولكن هل الإنسان الذي أو العلماء الذين لم يكفروا تارك الصلاة يأمرونه إذا دخل أو إذا صلى أن يقضي ما فات؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يقضي مطلقا، ومنهم من يقول يكثر من النوافل، ومنهم من يقول بالقضاء، وهذا قول الجمهور ونقله ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه. وعليك أن تكثر، أن تكثر من الصلوات. عقيدة الولاء والبراء لعل يكون إن شاء الله هناك فيها حلقة فيها، لكن ملخصها إن هناك مولاة ونصرة وإعانة للمسلمين، وهناك كره وبغض لمن تبرأ من دين الإسلام ومن عاد الله وعاد رسوله وعاد المؤمنين، مع تقسيم هؤلاء إلى أقسام، وهؤلاء يجوز لنا أن نتصرف معهم بأشياء ولا يجوز أشياء أخرى، فلا يجوز أن أعين واحدا منهم مثلا على مسلم، ولا يجوز أن أثني على واحد منهم في دينه، ولا يجوز أن أرضى بما هو عليه من الكفر ونحو هذا. أما البيع والشراء مع لا إشكال، قبول الهدية منه لا إشكال، عيادة مرضاهم للدعوة لا إشكال، هناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب لعل الله سبحانه وتعالى يسر أن نتكلم فيها. الأخت بتقول إن أخوها طالب في كلية العقيدة وبعدين بيعمل في الحكومة ويحتاجون في العراق ويحتاجون إلى أموال، وسألوا العلماء، من العلماء من يقول هذا مرتد ومن العلماء من يقول هذا يجوز. إن سألوا العلماء لأنهم أعلم بالواقع فهذا أولى، لكن أنا أخبركم بشيء عام، وهو أن طبعا كلمة مرتدة هذه لا يحكم بها إلا أهل العلم، لأن مسألة ارتداد عن الدين ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، لابد من إقامة حجة وانتفاء مانع وأن نتحقق من الشيء، لأن المسألة خطيرة أن نخرج إنسانا من ملة الإسلام ونقول هذا خارج عن ملة الإسلام، لا يترتب على ذلك الكفر فقط، بل يستباح ماله ودمه، وبل لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه، أحكام كثيرة ستنبني. والذي يحكم بهذا ليس الصغار وإنما كبار العلماء بما علمهم الله من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن وجد أخوك هذا، إن كانت في مشكلة وفي أعانة على الإثم لا يجوز الأعانة على الإثم. إن كان الإنسان عنده سعة إنه يعمل في مكان ويأخذ أموالا ويبتعد عن الشبهات فليبتعد، ما كانش قادر يبعد عن الشبهات يبقى لا يعين على الإثم، لا يكون في مكان في إعانة على الإثم. طب هؤلاء في جملتهم مثلا يعينون على إثم أو نحو ذلك، يبقى أقول لك لا تعين في هذا الباب واعمل، وإن كنت محتاجا للمال فهذا من باب الضرورة، لكن بشرط ألا تعين على إثم وتكون في باب بعيدا عن الإعانة على الإثم. طيب بيقول يعني ابنتي أتاها خاطبان وعند العقد كل مرة عند العقد هذا يتركها وهذا يتركها، وبعض الناس بيقول اذهبوا بها لشيخ. لا، ممكن هذا قدر الله، خلي بنتك اقرأ عليها سورة البقرة، وليس من الضروري أن تذهب إلى أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. تقرأ سورة البقرة، إن شعرت بشيء عليها أن تواظب على الصلوات كده كده، وتقول أذكار الصباح والمساء وتقرأ سورة البقرة كل يوم وتكون على وضوء ونحو هذه الأشياء التي تتحصن بها من الجن، لكن لا تذهب ببنتك لأحد، وممكن هذا يكون قدر الله سبحانه وتعالى إن يأتي واحد أو اثنان أو عشرة حتى، ويكون بقدر ولا تدري يعني ما الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في كتابه لها. يقول إن أنا لقيت احتلام، رأيت احتلاما في المنام وقمت ولم أجد بللا. إن رأيت احتلاما وقمت ولم تجد بللا ليس عليك غسل، في إنما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في منامه هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، فعلق الغسل بكلمة إذا رأت الماء، وأنت لم تجد بللا فليس عليك غسل. أما بالنسبة للأخت اللي بتتكلم على الجنسية الإيطالية ونحو ذلك، إخواني مسألة الجنسية فيها كلام طويل، لأن بنود الجنسية أن أنت بتقف مع هذه الدولة ولو كانت ضد مسلمين ونحو ذلك، لذلك كلام العلماء في الجنسية طويل، إلا أنني أتكلم أيضا في هذه المسألة عشان تبقى المسألة واضحة. نتكلم أن هل يجوز أن أنت تبقي هناك ولا لا يجوز أن تبقي هناك؟ لا يجوز لإنسان أن يسكن في بلدة بخلاف بلدان الإسلام إلا إن كان يحافظ على دينه، يستطيع أن يحفظ دينه من الشبهات ويستطيع أن يحفظ نفسه من الشهوات. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله، من الناس من يجب عليهم أن يذهبوا لهذه البلدان ليدعوا للإسلام، كالعلماء الذين يعني يستطيعون بفضل الله أن يحفظوا أنفسهم من الشبهات والشهوات. إنسان آخر يستحب له أن يكون في هذا المكان، إنسان آخر يباح له أن يكون في هذا المكان، إنسان آخر يحرم عليه أن يكون في هذا المكان. فمن يحرم عليه أن يكون في هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسكن المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. إنسان يستطيع أن يهاجر، وإن لو أقام هناك يعني طرحت عليه الشبهات وما استطاع أن يحفظ دينه. فكل إنسان في بلدة غير مسلمة لا يستطيع أن يحفظ دينه ويقدر على الهجرة، يبقى وجب عليه أن يهاجر. أما إن استطاع أن يحفظ دينه وأن يحفظ نفسه من الشهوة، فإن بقي للتجارة أو نحو ذلك فهذا مباح، وإن بقي لأمر مستحب فهو مستحب، وإن بقي لأمر واجب فهو واجب. أما مسألة الجنسية محتاجة تفصيل طويل، لأن في بنود، وأنت تعلمين ذلك الأخت اللي سألت، في إيطاليا في بنود تعلمينها أن أنت يبقى ولائك وبراءك لهذا المكان حتى وإن كان على أهل الإسلام، ونحن ولاؤنا لأهل الإسلام في أي بقعة وبراءنا من غيرهم، وفي النهاية لا نظلم أحدا ولا نظلم أحدا. تقول خطبني رجل بعد 4 أشهر انفصلوا، المهم حكم الشبكة إيه وكان الانفصال منه؟ الشبكة إن كانت في عرفكم عبارة عن هدية فهذه فالانفصال إن كان منه ليس له شيء. أما في أغلب أعراف المصريين فإن الشبكة تعد من المهر، ولذلك يكتبونها فيما يسمى بقائمة المنقولات التي تعد في أغلب الأعراف عندنا أنها من حق المرأة، فإن كانت توضع في القائمة فهذه تعد من المهر. وبناء على ذلك، لأنه كان في خطوبة فقط ولم تدخل المسألة في مسألة العقد، فالشبكة ترد إليه، أما الهدايا فلا. يبقى ملخص الكلام، الشبكة إن كانت من المهر وهتكتب في القائمة ترد إليه حتى وإن كان هو اللي سايب، حتى وإن كان هو اللي سايب. هناك هل هناك حاجة اسمها عشيقة من الجن ومش عارف إيه؟ اختلف العلماء في مسألة الزواج من الجن. الراجح ما ينفعش الزواج من الجن مطلقا لقوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، والجن من نفس ونحن من نفس أخرى. الشيء الآخر، إن هل في استمتاع بين الإنس والجن؟ الجواب نعم، قال الله في القرآن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. والإنسان ينبغي عليه أن يحفظ نفسه من ذلك، فينام على وضوء وأن يقرأ آية الكرسي، فإنه سيكون عليه حافظا من الله حتى يصبح. هل في حاجة اسمها مس؟ الجواب نعم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي مسند الإمام أحمد، مر النبي عليه الصلاة والسلام على شاب ممسوس فضربه على صدره وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. ومن أهل السنة من يستدل بقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الواقع يقول هذا، وهذه عقيدة أهل السنة. العلاج في الطاعة والبعد عن المعصية، في أذكار الرسول، في قراءة القرآن الكريم. فعلى الأخت المصابة بذلك أن تقرأ سورة البقرة كل يوم وتكون على وضوء وتقرأ أذكار الصباح المساء. أما مسألة الإيمان لماذا تكرر، فهذه روايات، وبعض العلماء يقول والبعث غير كلمة الآخرة والبعث بعد الموت ونحو هذا، إنما لعلها تكون من باب التأكيد على الإيمان بالقدر. في إخوة بتبقى بمظهر طيب، إحنا زي نعرف الصالح من الطالح؟ يعرف الصالح من الطالح ابتداء بعقيدته وسلوكه. ممكن إنسان يبقى مظهره سيء ولكن في الأخلاق كويس، يبقى بنمدحه في الأخلاق، وأما هذا المظهر السيء مثلا يعني في ثيابه أو نحو ذلك، نقول له ارجع إلى دينك، لأن الدين يأمر الظاهر ويأمر الباطن. يأمر الظاهر ويأمر الباطن. ومن كان مظهره طيب وأخلاقه بخلاف ذلك نقول لو أحسنت في المظهر وأسأت في الأخلاق عليك أن تعود للأخلاق. نصيحة للأزواج إن شاء الله إن قدر الله تكون في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الأخ اللي حكى القصة وهذه المشكلة يا أخي إن كان لك حق ولا تستطيع أن تصل إلى هذا الحق إلا بدفع مال فقد جوز ذلك الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم خلافا للشوكاني وغيره، لأن الرشوة أربعة أقسام عند الفقهاء: المحرم بالإجماع أن تدفع مبلغا أو نحو ذلك لكي تحق باطل أو أن تبطل حقا، هذا بإجماع العلماء حرام. أما إن دفع الإنسان ليدفع عن نفسه ضررا أو أن يرفع ظلما أو ليأخذ حقه فهذه الثلاثة جوزها العلماء، إن سدت كل الأبواب الشرعية جوزوها، والإثم على الآخذ إن سدت كل الأبواب، مش على طول يدفع، إن سدت الأبواب أمامه وليس له باب إلا هذا. والشوكاني رحمة الله عليه وبعض العلماء كما ذكر في نيل الأوطار وفي غيره حرم الأقسام الأربعة، والفتوى على كلام الجمهور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.